السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع والأربعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. أعتم يعني دخل في وقت العتمة، يعني ظلمة الليل، والمراد أنه أخرها صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب الشفق. فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. وقد تنازع العلماء في الأفضل في صلاة العشاء، هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ والجمهور على أن تأخيرها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لولا مخافة المشقة على أمته لأخر الصلاة إلى آخر وقتها العشاء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأفضل هو التقديم، لأن هذا أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي العشاء في أول وقتها. والأظهر قول الجمهور، وهو أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، ولكن هذا مرتبط بالإمام، يعني إذا أخر الإمام تأخر معه الناس، وإذا قدم قدموا معه. الصلاة في أول وقتها، ولا يصح عمل جماعتين، جماعة تتقدم وجماعة تتأخر، لا، هذا لا يجوز. وإنما إذا أخر الإمام يتأخر معه، إذا قدم يتقدم معه. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، وهي: أولا أن الأفضل تأخير العشاء كما سبق، وأيضا في الحديث أن المشقة تجلب التيسير، وهذا هذه قاعدة عند الأصوليين، أن المشقة تجلب التيسير، وأنه كلما ضاق الأمر اتسع، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعت، والقدرة مناط التكليف. والثالث أن يكون أحيانا يكون ارتكاب العمل المفضول لمصلحة أخرى أفضل من العمل الفاضل، فالأفضل هو تأخير العشاء على الصحيح من قول العلماء، هو قول الجمهور. ومع ذلك كان أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التقديم أم التأخير؟ التقديم، لمصلحة أخرى، وهي مراعاة أحوال الناس، كبار السن والصبيان والنساء، ربما يكون في التأخير مشقة عليهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صلاته للعشاء يقدمها في أول وقتها، فيدل على أن المفضول، يعني الذي هو أقل في الفضل، قد يكون أفضل من الفاضل لمصلحة أخرى، لمصلحة راجحة أخرى. وهذا الأمر مهم جدا لطالب العلم والداعي إلى الله عز وجل والمصلح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفويت هذه القاعدة وعدم فهمها، مراعاة مصلحة الناس ومراعاة المصالح والمفاسد، يؤدي إلى ضرر شديد في الدعوة إلى الله على من لم يفهم ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. ورغب في ذلك ومات ولم يفعل. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. أيضا في الحديث مشقة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا جواز شهود النساء للصلاة وكذلك الصبيان، وأنهم لا يمنعون من المسجد لا سيما منهم المميزين أو المميزين إذا كان الطفل يعني يفهم الصلاة، يعني ابن 7 سنين فما أكثر، ويفهم كيف يقف في الصف وهكذا، لا مانع أن يأتي به. بل لو كان دون ذلك ولحاجة، كأن تكون أمه مريضة أو عنده لا يوجد أمه غير موجودة مثلا، لا مانع أن يأتي، ولكن يحرص على أن لا يؤذي الناس وأن لا يزعج الناس. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قد راعى هذه المصلحة، فقال: إني لأدخل الصلاة فأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فيعني أقصر الصلاة، يعني يختصر ويقل في القراءة والركوع والسجود من أجل رحمة هذا الصبي الذي يريد أمه. وأيضا في الحديث جواز شهود النساء الصلاة، وهذا كما سبق بشرطين: أمن الفتنة وإذن الزوج، أمن الفتنة وإذن الزوج أو ولي أمر المرأة. أيضا في مراجعة عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وقوله له: الصلاة يا رسول الله، وأن النساء يأكدن أن ينمن وكذلك الصبيان، هذا في دليل على شجاعة عمر رضي الله عنه في الحق، وأيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل ذلك من عمر رضي الله عنه، وهذا له نظائر في السنة لا سيما مع الفاروق أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتشر بين الناس كما في عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام طلق حفصة، دخل عمر وكان هناك بواب، فدخل بقوة عمر وقال يا رسول، هو واقف: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال فأشار إليه برأسه ألا، فأخذ يقول الله أكبر ويرفع صوته بالتكبير رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في دليل على تنبيه الأكابر وأهل الفضل، لأنه قد يصيبهم نوع من الغفلة أو تحصيل فائدة لهم، لا مانع أن تفيد شيخك بمسألة علمية ربما لم يقف عليها، لأنه لا أحد أحاط بالعلم الشرعي، لا أحد يستطيع أن يحيط بالعلم الشرعي كله، لا بد أن يفوت الإنسان شيء من العلم، فقد يفيد الصغير من هو أعلم منه في مسألة ما، ولا يعني هذا أنه أعلم على وجه الجملة، قد يكون طالب عند الشيخ بن باز مثلا رحمه الله يفيده بمسألة، ليس معنى هذا أن هذا الطالب أفضل من الشيخ بن باز، لا، دونك البحر رحمه الله تعالى. فالإنسان لا مانع أن يفيد من هو أفضل منه، وأيضا ينبه الأكابر وأهل الفضل على أمر قد يفوت أحده. قيل في ترجمة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه لبس يوما بشت، يعني نسميه عندنا العباءة، طويل ما تحت العقب، والبشت إلى تحت العقب، فقال له أحد يا سماحة الشيخ ترى البشت تحت العقب، فخلعه مباشرة وقال خذه اذهب به إلى الخياط مباشرة، لم ينتبه، لأن أهل الفضل يقتدى بهم، قد يرى شخص أن العالم أطال ثوبه فيظن أن هذا من السنة، أو أن مسألة إطالة الثياب مسألة خلافية، أو أنه يكره فقط ولا يحرم، أو أنه يجوز ولا يكره. ولكن الإنسان إذا كان طالب علم أو عالم يعني يجتهد في النظر في حاله جيدا، لا سيما في مجامع الناس، لأنه محل قدوة لدى الناس، فلا بد أن يحرص على التزام السنة وعلى تعليم الناس السنة قولا وعملا، وإن جاءه عارض يبين أنه لا يفعل هذه السنة لأنه لا يستطيع، ربما لثقل في بدنه أو مرض أو نحو ذلك. نعم. وإذا وقف موطن الريبة حتى لو كان أهل الفضل يبين على رسلكما إنها صفية، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا الإنسان لا يسيء الظن بأهل العلم، لم يرى مثلا البعض الناس يقول فلان من أهل العلم مثلا لا نراه في صلاة العشاء دائما، لا يصلي معنا الظهر دائما، هل أصلا أنك تسيء الظن ولا تحسن الظن؟ تحسن الظن، ربما عنده مسجد بجوار بيته يصلي فيه، أو ربما أنه في هذا الوقت يكون مريضا لا يستطيع الخروج أو ما شابه ذلك. نعم، لكن لا مانع أن تسأل، لا سيما إذا كان الرجل محل اقتداء عند الناس، يسأل لماذا يا فضيلة الشيخ لا تأتي صلاة الظهر، الناس يتساءلون، ويعرف الإنسان كيف يعرض السؤال على شيخه. الشيخ محمد الثيمين رحمه الله من شيوخ الشيخ عبد العزيز باز، فعما أراد أن يناقش الشيخ في مسألة قال يا سماحة شيخنا يأتينا الناس يسألوننا عن الدخول عن الخروج من أبواب الحرم للدخول من أبواب أخرى، فنقول لهم هذا لا يفسد الاعتكاف، يعني يخرج من باب من أبواب الحرم لكي يدخل من باب آخر في داخل السور المحيط بالحرم، فنقول لهم أنتم دخلتم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا، فهذا لا يفسد الاعتكاف، فما قولكم؟ فضحك الشيخ بن باز رحمه الله وسكت، يعني أقره على قوله. فانظر إلى هذا الأدب العالي في عرض السؤال على العالم من تلميذه، وتلميذه من؟ عالم، عالم مجتهد أصولي مفسر فقيه، كان يلقب بشيخ يلقب بابن تيمية الصغير، ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الحديث الخمسون.
وأيضا الإنسان إذا ظفر بعالم أو طالب علم في مجلس يستغل هذه الفرصة ولا ضيع الوقت، حتى ولو كان طعام وشراب لا مانع، استغل هذه الفرصة. ورأينا علماءنا حتى على مجالس الطعام يعلمون الناس السنة، يعلمون الناس السنة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر نحوه.
الحديث الخمسون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، المقصود بالصلاة هنا صلاة المغرب، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقام لصلاة المغرب وهو في بيته ويكمل عشاءه ولا يذهب للصلاة. لا مانع إذا كان الإنسان يتعشى وفي حاجة إلى الطعام أن يكمل طعامه ثم يذهب للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام كما سيأتي ولا وهو يدافعه الأقبثان. إذا كان الإنسان أمامه الطعام وهو يشتهي يعني يأكل وأقيمت الصلاة، فإنه يتم طعامه ولو فاتته صلاة الجماعة، وهذا عذر يمنع من صلاة الجماعة، هذا إن كان في حاجة إلى الطعام بحيث أنه ينشغل بالطعام في الصلاة. وأما إذا كان يتفكه يعني يأكل فاكهة أو يشرب قهوة أو يشرب شاي فهذا ليس بلازم، يمكن أن يصلي مع عدم وجود هذا الشيء. أما إذا كان جوعانا ربما وأنه لا يستطيع أن يصلي، ينشغل في الصلاة، ينشغل كمدافعة الأخبثين، فإذا كان يتعشى وأقيمة الصلاة لا مانع أن يكمل طعامه، وهذا من رحمة الإسلام بالمسلم، من رحمة الله عز وجل بعباده أنهم كانوا إذا كان هناك مشقة فإنها تجلب التيسير. نعم.
الحديث الحادي والخمسون. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال
وفي الحديث أيضا أن الشواغل التي تمنع من الخشوع على الإنسان أن يزيلها، ولذلك يفتي العلماء أنه لا يعلق أي أوراق مكتوب عليها في قبلة المصلي، ولا يصلي الإنسان والتلفاز يعمل أو أي شاشة تعمل أمامه حتى لا ينشغل. وبعض المساجد يعلقون أذكار الصلاة في قبلة المسجد، وربما وقف بعض الناس ينظر يسرح ويقرأ، ينشغل ويقرأ أذكار الصلاة وهو داخل الصلاة لم ينتهي بعد. أو بعض المساجد وكثير من المساجد الحمد لله الذي عافى مسجدنا من هذا، على مثل هذه الأعمدة والاسطوانات المسجد لا تكاد يخلو منها عمود إلا وفيه شيء معلق، حيث أنك تدخل تنشغل، أو يوجد فرش أو بسط تشغل الإنسان فيها زخارف، وهذا من علامات الساعة، زخرفة المساجد والتباهي بالمساجد مع عدم الاهتمام بالعمارة المعنوية، وهي أهم من العمارة الحسية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من أسباب الهداية عمارة المساجد، لا سيما العمارة المعنوية. العمارة الحسية مطلوبة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة ولو كبيت الطائر، ولكن العمارة المعنوية أهم من العمارة الحسية، لأنه يمكن أن نقيم العمارة المعنوية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سقف بالنخيل وفرش بالحصباء مسجده عليه الصلاة والسلام، ولكن خرج رجالا وأئمة من الصحابة رضي الله عنه. نعم. خلاص لا تأكل إذا كنت لست جوعان أصلا، لا تأكل. نحن قوم حضر الصلاة أو لم تحضر الصلاة، يعني سواء حضرت الصلاة أو بعد الصلاة لا تأكل إلا وأنت جوعان. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. نعم نعم. لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات أو رطبات أو يحتسي حسوات من ماء ثم يصلي ثم يطعم. نعم نعم. لكن عفوا، لو أن الإمام وجماعة المسجد كلهم أخروا الصلاة لا مانع. كان يوجد في السعودية موائد إفطار، ربما يصلون المغرب بعد المغرب بساعة إلا ربع، 45 دقيقة، لكن يكون عندهم عمال من البنغلاديش والهنود وغيرهم يطعمون 500 عامل أو 600 أو ربما يصل إلى 1000 أحيانا، فيصلون المغرب ويأكل هؤلاء العمال المغتربين عن بلادهم، ثم ربما يأخذ هذا حوالي 45 دقيقة ثم يصلون، لا مانع، والعلماء لا ينكرون هذا. نعم نعم. لأن هذا فعل الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، والمقصود أنه يتعشى. لو كان يتعشى العشاء، ليس المقصود المغرب بالذات، لكن لو كان يتعشى ساعة العشاء لا مانع. نعم. لكن عادة الناس كان عشاؤهم بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب. نعم. أو عند صلاة المغرب. نعم.
الحديث 51. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 51. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا هنا هل هي نافية للجنس أم هي نافية للكمال والتمام؟ الجمهور ذهبوا إلى أن النفي هنا للكمال والتمام، وبعض علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين قال بأنها نافية للجنس لأنها متسلطة على ذات العمل. لا صلاة نفي للصلاة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. وهنا: لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة يعني أن الصلاة تكون باطلة. من قال نافية للجنس قال إن الصلاة حينئذ تكون باطلة، نفى جنس الصلاة. ولكن الجمهور حمل النفي هنا على الكمال والتمام. ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط، البول والغائط. والجمهور حملوا ذلك على الكراهة لأن هذا مناف للخشوع. إذا كان الإنسان محصورا بالبول أو الغائط أو كان مشتهيا للطعام فإن هذا يصرفه عن الخشوع. والخشوع مستحب وقيل واجب، ولذلك قالوا إن النفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا للجنس. وأيما كان على قول الجمهور أو المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، النفي للكمال أو التمام أو للجنس، الإنسان إذا كان يدافعه الأخبثان يذهب يقضي حاجته أولا ثم يأتي للصلاة، ولو احتاج لهذا مع فوات صلاة الجماعة لا بأس، فإنه يذهب يقضي حاجته ويرجع مطمئنا خاشعا في صلاته، أفضل أن يصلي يقول كل ما تنتهي ركعة واحد اثنين متى ينتهي، طول طول أحمد عاشور جدا، ربما لو قرأ سورة الكوثر يحسبها سورة البقرة لأنه مشغول بما في بطنه، فالإنسان يجتهد أن يدخل وهو خاشع غير منشغل بأي شيء في الصلاة. نعم.
الحديث 52.
أوقات النهي. نعم.
ندخل في أوقات النهي.
آخر شيء 52. نعم. الثالث. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث فيه بيان أوقات النهي في الصلاة، أوقات النهي في الصلاة، وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقتين، وهما بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهناك وقت ثالث وهو وقت الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء يعني وسطها ولم تتضيف إلى جهة الغرب أو إلى الغروب، فإن هذا الوقت تكره فيه الصلاة، تكره فيه الصلاة يعني صلاة النافلة وتطوع المطلق، بخلاف الفريضة لمن فاتته أو ذوات الأسباب ففيها خلاف، الجمهور لا تصلى في هذه الأوقات، والمحققون كشيخ الإسلام ويفتوى سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة برئاسة سماحته على جواز فعل ذوات الأسباب ولو في وقت النهي، مثل تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب، أما التنفذ المطلق تطوع لله هكذا بدون سبب بدون عدد أيضا فهذا الذي يمنع، فهذا الذي يمنع. بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأما من فاتته سنة الفجر فلا مانع أن يقضيها بعد طلوع قبل طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال: الصبح أربعا؟ قال أنه لم يصلي السنة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز صلاة سنة الفجر لمن فاتته بعد صلاة الفجر، ويجوز أن يؤخرها بعد طلوع الشمس ولعل هذا أفضل، وفعلها بعد الصلاة جائز. وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس يعني حتى تغرب الشمس، يمنع صلاة التنفل أيضا في هذا الوقت. نعم. وهناك وقتان تحرم فيهما الصلاة، يعني هذه الأوقات تكره فيها الصلاة، وهناك وقتان تحرم فيها الصلاة، وهما عند الغروب، وقت الغروب نفسه والشمس تغرب، هذا الوقت تحرم فيه الصلاة، وحينما تطلع الشمس عند طلوعها تحرم الصلاة لأنها تخرج بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت. ولذلك لو أن الإنسان دخل قبل المغرب مثلا بخمس دقائق أو سبع دقائق ماذا يفعل؟ ينتظر يقف، لو صلى جائز، على قول المحققين. لكن الأفضل خروج من الخلاف، لأن الخلاف فيها عظيم جدا، ولا يعرف القول بجوازه قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل نسب إلى عمر أنه كان يضرب من يصلي ويعلاه بالدرة في هذا الوقت، إذا دخل في هذا الوقت 5 دقائق يقف ينتظر إلى أن يؤذن ثم يصلي تحية المسجد أو الراتبة إن شاء. لأن الشوكان رحمه الله قال هذه من المضايق، مع أنه فحل من الفحول، وهو مجتهد مطلق، ليس مجتهدا مذهبيا، وإنه مجتهد مطلق، قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، يعني مع فحولته في العلم. فإذا دخل الإنسان عند غروب الشمس أو عند طلوعها ينتظر ريثما تخرج أو حينما حتى تغرب ثم يصلي إن شاء. نعم.
الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم.
نعم، كما سبق في الحديث السابق على التفصيل السابق أن الجمهور على المن، والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز ذوات الأسباب في هذه الأوقات، في هذه الأوقات. ونكون بهذا إن شاء الله وقفنا عند آخر درس في عمدة الأحكام، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. نعم تفضل. يدخل بعد إيه؟
يدخل بعد الأذان. بعد
الأذان. أذان ماذا؟
أذان الصبح.
الصبح. نعم.
يصلي صلاة تحيات وصلاة فجر وفقط صلاة فجر.
يصلي ماذا؟
صلاة تحيات وبعد الصلاة.
والصلاة أقيمت يعني؟ عنية يعني سنة الفجر، سنة الصبح وتحية المسجد. هكذا لو صلى تحية المسجد قد برئت ذمته، لأن المقصود شغل البقعة بالصلاة كما قال العلماء. فطالما أنه صلى تحية المسجد أو غيرها من الراتبة فإنها تسقط على قول الجمهور خلافا للظاهرية القائلين بوجوب تحية المسجد، والصواب أنها سنة. فلو صلى دخل في الفريضة فإنها تسقط، وكذلك إذا دخل في الراتبة فإنها تسقط، تسقط أيضا تحية المسجد. إذا صلى السنة تسقط تحية المسجد. نعم، كما سبق في تحية المسجد قبل الغروب. يقول الله أحسن الله عليكم وبارك فيكم: أمين، بعض الإخوة يلبسون جوارب عليها كتابات ورسوم تشغلنا بالنظر، فنرجيكم من نصحتكم. كان الإنسان يجتهد في المسجد أن لا يدخل شيء في أي زخارف، يجتهد في المسجد لا يدخل شيء في أي صغر. وأيضا ننتبه في الشرابات والجوارب ويعني الكوت والملابس الشتوية والطاقية ونحو ذلك، ننتبه للصلبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا غضب وكسره. فننتبه لمسألة الصلبان ومسألة الصور، صور ذوات الأرواح. يجتهد الإنسان أن لا يدخل شيئا البيت الله سبحانه وتعالى من هذه الصور. يقول شيخنا أحسن الله إلي أحسن الله إليكم وبارك فيكم: آمين، هل يجوز ذبح المذا البطش ابن الجاموس يعني العجل بعد 40 يوما أو أقل؟ نعم يجوز، يجوز ذبح البهيمة في أي سن، بل إن الجنين إذا نزل حيا فإنه يجوز ذبحه، وإذا نزل ميتا فذكاته ذكاة أمه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الحلوب التي يكره، لأنه قال إياك والحلوب لما أضافه الصحابي الأنصاري أبو أيوب، ولا من لعله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر عمر ولم يكن موجودا، ثم جاء من زرعه فأمسك بشاة ليذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني حتى ترضع أولادها. ولكن لو ذبحها يجوز، يجوز الأكل منها. هل إذا نزل الجنين من بطن بهيمة الأنعام حيا هل يجوز أكله بعد ذبحه؟ نعم يجوز كما سبق. وما الحكمة من سن ذبيحة الأضاحي سنة سنة وستة أشهر وعامين؟ لا تظهر حكمة في ذلك، وإنما هكذا بهذا جاءت السنة. الحكمة أن الرسول فعل ذلك فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ظهرت الحكمة أو لم تظهر؟ قلت شيخنا صلى الله عليه وسلم أمين، ما هو الأيام التي تربط التي ما أدري السؤال غير واضح. الأشياء الممنوعة في الدعاء يمنع في الدعاء التعدي فيه، التعدي في الدعاء يمنع التعدي في الدعاء، كان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، والله عز وجل لا يعجزه شيء، ولكن ليجزم المسألة فإن الله لا مكره له، أو يسأل شيئا لا يمكن أن يقع، اللهم اجعل كل الناس مؤمنين، هذا لا يجوز، لأن الله ذكر في كتابه أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا يمكن أبدا أن يكون الناس جميعا مؤمنين، وهذا ليس من الورع، هذا من الجهل، هذا ليس من العلم، هذا من الجهل، لأنه لا يطلب شيئا لا يمكن أن يقع، وهو مخالف لما جاء في كتاب الله، ونحو ذلك من التعدي في الدعاء. أحصلكم هل المجنون يدخل الجنة؟ الله أعلم. المجنون الذي جاء الإسلام هو لا يعقل شيئا يحتج يوم القيامة، يقول يا ربي جاء الإسلام ولا أعقل شيئا، كما في الحديث خمسة يحتجون عن الله عز وجل في عرصات القيامة، ومنهم المجنون الذي جاء الإسلام وهو لا يعقل شيئا، فهذا يبين له الطريق يوم القيامة ويهدى أي النجدين يختار. نعم، كأطفال المشركين تمكث ماذا؟ بدون زواج؟ تمكث في البيت بدون زواج؟ العدة يعني، إذا توفي الرجل الزوج فإن عدة المرأة 4 أشهر و10، كانت سنة عاما كاملا ثم نسخت ورحم الله عباده فصارت 4 أشهر و10، لا تخرج من بيتها أبدا إلا لحاجة، وإذا أن تحد فلا تحد إلا على زوج 4 أشهر و10، وغيره تحد 3 أيام فقط، كاب أو أخ أو أم إلى آخره، والإحداد هو عدم وضع الزينة، الإحداد عدم وضع الزينة، وليس المقصود لبس السواد، بعض النساء تفهم من الإحداد أنها تلبس أسود دائما، لا هذا من الجهل، وإنما تلبس ولكن لا تضع زينة، لا تضع حناء ولا مكياجا ولا كحلا ولا غيرها، وإنما تلبس ما شاءت. هذا منتشر جدا في بلادنا، لأن تجلس 40 يوم لبسة أسود، لا، وإنما لها أن تحد على الزوج فقط 4 أشهر و10، وغيره 3 أيام، أما العدة فهي 4 أشهر و10، لا تخرج من بيتها إلا للحاجة الماسة التي لا تقضى إلا بخروجها. نعم، حتى لو مرضت يأتيها الطبيب في البيت لا تخرج، وهذا أمر صار النساء فيه في نكارة عظيمة، كثير من النساء لا يفعل أمر العدة وما زوجها مات كأنه حي، تخرج وتذهب وتجيء كأنها يعني لا تعلم شيئا في العدة التي جاءت في السنة. نعم، آمين. الوقت لصلاة الضحى إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح يبدأ وقت صلاة الضحى إلى قبل الزوال ب20 أو ربع ساعة، 15 دقيقة أو 20 دقيقة، وأفضل هذا وقت الجواز. أما أفضل أوقاتها كما قال النبي عليه السلام صلاة الأوابين يعني التائبين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما ينتقل ولد الإبل من الشمس إلى الظل، يعني تقريبا الساعة 10 في هذه الأيام، يعني حينما يشتد حر الشمس حينئذ هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. ولو كان الإنسان جالس في المسجد وصلى ركعتين ثم إذا جاءت الساعة العاشرة صلى ما تيسر له، لأن الصحيح في سنة الضحى أنها غير مقيدة بعدد. وأما صلاته عليه الصلاة والسلام يوم أن فتح مكة في دار أمهانه ثمان ركعات، فهذا جاء لم يأتي عن قصد وتحديد لصلاة الضحى، وإنما لو نصلي عشرة وثنتي عشرة على الصحيح من قول العلماء. نعم. نعم. لا، ندعو المسلمين بالمغفرة، لكن هل تدعو الكفار بالمغفرة الذين ماتوا على الكفر؟ الذي يقول اللهم اغفر لسماحة البابا، هذا يقول محمد مرسي الذي كان رئيسا من قبل، الذي يريد تطبيق الشريعة، الذي يخرج سفهاؤه غدا لإقامة الشريعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. وعلي يأتي الرسول إن عمك الشيخ الضال لقد مات، ويقول اللهم اغفر وارحم سماحة البابا. سماحة، سبحان الله، سماحة البابا وسماحة ابن باس، كيف هذا؟ والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم. نعم، البيت زوجة التي جاءه خبر وفاتها لا تنتقل منه إلا إذا خيف على عرضها وأراد وليها بعد هذا الولي أن ينقلها، يعني كان زوجها يعيش في الصحراء وهذا المكان غير أمان ولا يمكن لأحد إخوانها أن يعيش معها مدة العدة، فلا مانع أن ينقلها وليها إلى الأمان. وانتبهوا للناس في جهل عظيم، اليوم جاءني خبر بل عن قيادي في جماعة التبليغ هنا في مصر في بلد تسمى محلة أحمد، يقول أن هذا الرجل يعني تزوجت زوجته أخوه، اليوم جاءني هذا السؤال، وهذا من العجب عن جماعة التبليغ، ويدل على فرط جهل هؤلاء القوم وأنهم لا يمكن أن يقيموا دينا أبدا لأن دعوتهم قائمة على الجهل. جاء لأحدهم خبر وفاة زوجها فتزوجت أخاه، ثم بعد مدة جاء الزوج الحقيقي، جاء فعلا من يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، ماذا نفعل؟ يعني الآن هو وأخوه متزوجون، لا متزوجان لهذه المرأة، هي المعددة الآن. وهكذا، والذي نقل الخبر رئيس الجماعة في هذا المكان، الذي نقل الخبر رئيس الجماعة، الذي قال هذا الخبر أن الزوج توفي وأنا الذي دفنته بيدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتزوجت المرأة رجلا بهذه الصورة والعياذ بالله، أو اجتمعت مع رجل، لأن أحدهما زنا والآخر زواج شرعي والعياذ بالله. نعم. نعم نعم. هذا مما استشهدوا به على الوجوب أيضا، أن تحية المسجد واجبة، مثل هذا الحديث وحديث الذي في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فليس حتى صلى ركعتين، لكن الجمهور قالوا ركعتين نكرة، فلو صلى ركعتين السنة تسقط تحية المسجد، لأنها المقصود شغل البقعة، لأن الرسول لم يقل صلوا الركعتين، وتكون أل هنا أل العهدية عن يعني تحية المسجد خاصة، وإنما قال فليصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين تجزئه. هل وقت صلاة المغرب قبل أذان العشاء بدقيقة واحدة تكون في وقتها المشروع؟ نعم، إذا استيقظ من نومه ولو قبل الأذان وأدرك من صلاة المغرب ركعة فقد صلى، بل وإذا كان عنده ليس معذورا وفعل هذا وهذا لا ينبغي، يكون أدرك الصلاة وأدرك منها ركعة قبل أذان العشاء. والصلاة عليكم. طيب لعل نكتفي إن شاء الله يكفي هذا المسألة بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع والأربعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. أعتم يعني دخل في وقت العتمة، يعني ظلمة الليل، والمراد أنه أخرها صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب الشفق. فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. وقد تنازع العلماء في الأفضل في صلاة العشاء، هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ والجمهور على أن تأخيرها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لولا مخافة المشقة على أمته لأخر الصلاة إلى آخر وقتها العشاء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأفضل هو التقديم، لأن هذا أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي العشاء في أول وقتها. والأظهر قول الجمهور، والأظهر قول الجمهور، وهو أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، ولكن هذا مرتبط بالإمام، يعني إذا أخر الإمام تأخر معه الناس، وإذا قدم قدموا معه. الصلاة في أول وقتها، ولا يصح عمل جماعتين، جماعة تتقدم وجماعة تتأخر، لا، هذا لا يجوز. وإنما إذا أخر الإمام يتأخر معه، إذا قدم يتقدم معه. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، وهي: أولا أن الأفضل تأخير العشاء كما سبق، وأيضا في الحديث أن المشقة تجلب التيسير، وهذا هذه قاعدة عند الأصوليين، أن المشقة تجلب التيسير، وأنه كلما ضاق الأمر اتسع، لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعت، والقدرة مناط التكليف. والثالث أن يكون أحيانا يكون ارتكاب العمل المفضول لمصلحة أخرى أفضل من العمل الفاضل، فالأفضل هو تأخير العشاء على الصحيح من قول العلماء، هو قول الجمهور. ومع ذلك كان أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التقديم أم التأخير؟ التقديم، لمصلحة أخرى، وهي مراعاة أحوال الناس، كبار السن والصبيان والنساء، ربما يكون في التأخير مشقة عليهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صلاته للعشاء يقدمها في أول وقتها، فيدل على أن المفضول، يعني الذي هو أقل في الفضل، قد يكون أفضل من الفاضل لمصلحة أخرى، لمصلحة راجحة أخرى. وهذا الأمر مهم جدا لطالب العلم والداعي إلى الله عز وجل والمصلح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتفويت هذه القاعدة وعدم فهمها، مراعاة مصلحة الناس ومراعاة المصالح والمفاسد، يؤدي إلى ضرر شديد في الدعوة إلى الله على من لم يفهم ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. ورغب في ذلك ومات ولم يفعل. لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، أيضا في الحديث مشقة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا جواز شهود النساء للصلاة وكذلك الصبيان، وأنهم لا يمنعون من المسجد لا سيما منهم المميزين أو المميزين إذا كان الطفل يعني يفهم الصلاة، يعني ابن 7 سنين فما أكثر، ويفهم كيف يقف في الصف وهكذا، لا مانع أن يأتي به. بل لو كان دون ذلك ولحاجة، كأن تكون أمه مريضة أو عنده لا يوجد أمه غير موجودة مثلا، لا مانع أن يأتي، ولكن يحرص على أن لا يؤذي الناس وأن لا يزعج الناس. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قد راعى هذه المصلحة، فقال: إني لأدخل الصلاة فأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فيعني أقصر الصلاة، يعني يختصر ويقلل في القراءة والركوع والسجود من أجل رحمة هذا الصبي الذي يريد أمه. وأيضا في الحديث جواز شهود النساء الصلاة، وهذا كما سبق بشرطين: أمن الفتنة وإذن الزوج، أمن الفتنة وإذن الزوج أو ولي أمر المرأة. أيضا في مراجعة عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وقوله له: الصلاة يا رسول الله، وأن النساء يأكدن أن ينمن وكذلك الصبيان، هذا في دليل على شجاعة عمر رضي الله عنه في الحق، وأيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل ذلك من عمر رضي الله عنه، وهذا له نظائر في السنة لا سيما مع الفاروق أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتشر بين الناس كما في عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه السلام طلق حفصة، دخل عمر وكان هناك بواب، فدخل بقوة عمر وقال يا رسول، هو واقف: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال فأشار إليه برأسه ألا، فأخذ يقول الله أكبر ويرفع صوته بالتكبير رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في دليل على تنبيه الأكابر وأهل الفضل، لأنه قد يصيبهم نوع من الغفلة أو تحصيل فائدة لهم، لا مانع أن تفيد شيخك بمسألة علمية ربما لم يقف عليها، لأنه لا أحد أحاط بالعلم الشرعي، لا أحد يستطيع أن يحيط بالعلم الشرعي كله، لا بد أن يفوت الإنسان شيء من العلم، فقد يفيد الصغير من هو أعلم منه في مسألة ما، ولا يعني هذا أنه أعلم على وجه الجملة، قد يكون طالب عند الشيخ بن باز مثلا رحمه الله يفيده بمسألة، ليس معنى هذا أن هذا الطالب أفضل من الشيخ بن باز، لا، دونك البحر رحمه الله تعالى. فالإنسان لا مانع أن يفيد من هو أفضل منه، وأيضا ينبه الأكابر وأهل الفضل على أمر قد يفوت أحده. قيل في ترجمة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه لبس يوما بشت، يعني نسميه عندنا العباءة، طويل ما تحت العقب، والبشت إلى تحت العقب، فقال له أحد يا سماحة الشيخ ترى البشت تحت العقب، فخلعه مباشرة وقال خذه اذهب به إلى الخياط مباشرة، لم ينتبه، لأن أهل الفضل يقتدى بهم، قد يرى شخص أن العالم أطال ثوبه فيظن أن هذا من السنة، أو أن مسألة إطالة الثياب مسألة خلافية، أو أنه يكره فقط ولا يحرم، أو أنه يجوز ولا يكره. ولكن الإنسان إذا كان طالب علم أو عالم يعني يجتهد في النظر في حاله جيدا، لا سيما في مجامع الناس، لأنه محل قدوة لدى الناس، فلا بد أن يحرص على التزام السنة وعلى تعليم الناس السنة قولا وعملا، وإن جاءه عارض يبين أنه لا يفعل هذه السنة لأنه لا يستطيع، ربما لثقل في بدنه أو مرض أو نحو ذلك. نعم. وإذا وقف موطن ريبة حتى لو كان أهل الفضل يبين على رسلكما إنها صفية، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا الإنسان لا يسيء الظن بأهل العلم، لم يرى مثلا البعض الناس يقول فلان من أهل العلم مثلا لا نراه في صلاة العشاء، دائما لا يصلي معنا الظهر دائما، الأصل أنك تسيء الظن ولا تحسن الظن؟ تحسن الظن، ربما عنده مسجد بجوار بيته يصلي فيه، أو ربما أنه في هذا الوقت يكون مريضا لا يستطيع الخروج أو ما شابه ذلك. نعم، لكن لا مانع أن تسأل، لا سيما إذا كان الرجل محل اقتداء عند الناس، يسأل لماذا يا فضيلة الشيخ لا تأتي صلاة الظهر؟ الناس يتساءلون، ويعرف الإنسان كيف يعرض السؤال على شيخه. الشيخ محمد عثيمين رحمه الله من شيوخ الشيخ عبد العزيز باز، فعما أراد أن يناقش الشيخ في مسألة قال: يا سماحة شيخنا، يأتينا الناس يسألوننا عن الدخول، عن الخروج من أبواب الحرم للدخول من أبواب أخرى، فنقول لهم هذا لا يفسد الاعتكاف، يعني يخرج من باب من أبواب الحرم لكي يدخل من باب آخر في داخل السور المحيط بالحرم، فنقول لهم أنتم دخلتم خرجتم لتدخلوا ولم تخرجوا لتخرجوا، فهذا لا يفسد الاعتكاف، فما قولكم؟ فضحك الشيخ بن باز رحمه الله وسكت، يعني أقره على قوله. فانظر إلى هذا الأدب العالي في عرض السؤال على العالم من تلميذه، وتلميذه من؟ عالم، عالم مجتهد أصولي مفسر فقيه، كان يلقب بشيخ يلقب بابن تيمية الصغير، ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
الحديث الخمسون.
وأيضا الإنسان إذا ظفر بعالم أو طالب علم في مجلس يستغل هذه الفرصة ولا ضيع الوقت، حتى ولو كان طعام وشراب لا مانع، استغل هذه الفرصة. ورأينا علماءنا حتى على مجالس الطعام يعلمون الناس السنة، يعلمون الناس السنة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر نحوه.
الحديث الخمسون. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، المقصود بالصلاة هنا صلاة المغرب، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقام لصلاة المغرب وهو في بيته ويكمل عشاءه ولا يذهب للصلاة. لا مانع إذا كان الإنسان يتعشى وفي حاجة إلى الطعام أن يكمل طعامه ثم يذهب للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام كما سيأتي، ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان الإنسان أمامه الطعام وهو يشتهي، يعني يأكل، وأقيمت الصلاة، فإنه يتم طعامه ولو فاتته صلاة الجماعة، وهذا عذر يمنع من صلاة الجماعة. هذا إن كان في حاجة إلى الطعام بحيث أنه ينشغل بالطعام في الصلاة. وأما إذا كان يتفكه، يعني يأكل فاكهة أو يشرب قهوة أو يشرب شاي، فهذا ليس بلازم، يمكن أن يصلي مع عدم وجود هذا الشيء. أما إذا كان جوعانا ربما وأنه لا يستطيع أن يصلي، ينشغل في الصلاة، ينشغل كمدافعة الأخبثين. فإذا كان يتعشى وأقيمت الصلاة لا مانع أن يكمل طعامه، وهذا من رحمة الإسلام بالمسلم، من رحمة الله عز وجل بعباده أنهم كانوا إذا كان هناك مشقة فإنها تجلب التيسير. نعم.
الحديث الحادي والخمسون. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال:
وفي الحديث أيضا أن الشواغل التي تمنع من الخشوع على الإنسان أن يزيلها، ولذلك يفتي العلماء أنه لا يعلق أي أوراق مكتوب عليها في قبلة المصلي، ولا يصلي الإنسان والتلفاز يعمل أو أي شاشة تعمل أمامه حتى لا ينشغل. وبعض المساجد يعلقون أذكار الصلاة في قبلة المسجد، وربما وقف بعض الناس ينظر يسرح ويقرأ، ينشغل ويقرأ أذكار الصلاة وهو داخل الصلاة لم ينتهي بعد. أو بعض المساجد، وكثير من المساجد الحمد لله الذي عافى مسجدنا من هذا، على مثل هذه الأعمدة والاسطوانات المسجد لا تكاد يخلو منها عمود إلا وفيه شيء معلق، حيث أنك تدخل تنشغل أو يوجد فرش أو بسط تشغل الإنسان فيها زخارف، وهذا من علامات الساعة زخرفة المساجد والتباهي بالمساجد مع عدم الاهتمام بالعمارة المعنوية وهي أهم من العمارة الحسية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من أسباب الهداية عمارة المساجد لا سيما العمارة المعنوية، العمارة الحسية مطلوبة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة ولو كبيت الطائر، ولكن العمارة المعنوية أهم من العمارة الحسية، لأنه يمكن أن نقيم العمارة المعنوية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سقف بالنخيل وفرش بالحصباء مسجده عليه الصلاة والسلام، ولكن خرج رجالا وأئمة من الصحابة رضي الله عنه. نعم. خلاص لا تأكل إذا كنت لست جوعان أصلا، لا تأكل. نحن قوم حضر الصلاة أو لم تحضر الصلاة، يعني سواء حضرت الصلاة أو حضرت الصلاة لا تأكل إلا وأنت جوعان. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. نعم نعم. لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات أو رطبات أو يحتسي حسوات من ماء ثم يصلي ثم يطعم. نعم نعم. لكن عفوا، لو أن الإمام وجماعة المسجد كلهم أخروا الصلاة لا مانع. كان يوجد في السعودية موائد إفطار ربما يصلون المغرب بعد المغرب بساعة إلا ربع 45 دقيقة، لكن يكون عندهم عمال من البنغلاديش والهنود وغيرهم يطعمون 500 عامل أو 600 أو ربما يصل إلى 1000 أحيانا، فيصلون المغرب ويأكل هؤلاء العمال المغتربين عن بلادهم، ثم ربما يأخذ هذا حوالي 45 دقيقة ثم يصلون، لا مانع، والعلماء لا ينكرون هذا. نعم نعم. لأن هذا فعل الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، والمقصود أنه يتعشى. لو كان يتعشى العشاء ليس المقصود المغرب بالذات، لكن لو كان يتعشى ساعة العشاء لا مانع. نعم. لكن عادة الناس كان عشاؤهم بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب. نعم. أو عند صلاة المغرب. نعم.
الحديث 51. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 51. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا هنا هل هي نافية للجنس أم هي نافية للكمال والتمام؟ الجمهور ذهبوا إلى أن النفي هنا للكمال والتمام، وبعض علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين قال بأنها نافية للجنس لأنها متسلطة على ذات العمل، لا صلاة نفي للصلاة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. وهنا لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة يعني أن الصلاة تكون باطلة. من قال نافية للجنس قال إن الصلاة حينئذ تكون باطلة، نفى جنس الصلاة. ولكن الجمهور حمل النفي هنا على الكمال والتمام. ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط، البول والغائط. والجمهور حملوا ذلك على الكراهة لأن هذا مناف للخشوع. إذا كان الإنسان محصورا بالبول أو الغائط أو كان مشتهيا للطعام فإن هذا يصرفه عن الخشوع. والخشوع مستحب وقيل واجب، ولذلك قالوا إن النفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا للجنس. وأيما كان على قول الجمهور أو المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، النفي للكمال أو التمام أو للجنس الإنسان إذا كان يدافعه الأخبثان يذهب يقضي حاجته أولا ثم يأتي للصلاة، ولو احتاج لهذا مع فوات صلاة الجماعة لا بأس، فإنه يذهب يقضي حاجته ويرجع مطمئنا خاشعا في صلاته، أفضل أن يصلي يقول كل ما تنتهي ركعة واحد اثنين متى ينتهي، طول طول أحمد عاشور جدا، وربما لو قرأ سورة الكوثر يحسبها سورة البقرة لأنه مشغول بما في بطنه. فالإنسان يجتهد أن يدخل وهو خاشع غير منشغل بأي شيء في الصلاة. نعم.
الحديث 52.
أوقات النهار. نعم.
ندخل في أوقات النهار.
آخر شيء 52. نعم. الثالث. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث فيه بيان أوقات النهي في الصلاة، أوقات النهي في الصلاة، وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقتين وهما بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهناك وقت ثالث وهو وقت الزوال حينما تكون الشمس في كبد السماء يعني وسطها ولم تتضيف إلى جهة الغرب أو إلى الغروب، فإن هذا الوقت تكره فيه الصلاة، تكره فيه الصلاة يعني صلاة النافلة وتطوع المطلق، بخلاف الفريضة لمن فاتته أو ذوات الأسباب ففيها خلاف، الجمهور لا تصلى في هذه الأوقات، والمحققون كشيخ الإسلام ويفتوى سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة برئاسة سماحته على جواز فعل ذوات الأسباب ولو في وقت النهي، مثل تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب. أما التنفذ المطلق تطوع لله هكذا بدون سبب بدون عدد أيضا فهذا الذي يمنع، فهذا الذي يمنع. بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأما من فاتته سنة الفجر فلا مانع أن يقضيها بعد طلوع قبل طلوع الشمس وبعد صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال: الصبح أربعا؟ قال أنه لم يصلي السنة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز صلاة سنة الفجر لمن فاتته بعد صلاة الفجر، ويجوز أن يؤخرها بعد طلوع الشمس ولعل هذا أفضل، وفعلها بعد الصلاة جائز. وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس يعني حتى تغرب الشمس يمنع صلاة التنفل أيضا في هذا الوقت. نعم. وهناك وقتان تحرم فيهما الصلاة، يعني هذه الأوقات تكره فيها الصلاة، وهناك وقتان تحرم فيها الصلاة وهما عند الغروب، وقت الغروب نفسه والشمس تغرب، هذا الوقت تحرم فيه الصلاة، وحينما تطلع الشمس عند طلوعها تحرم الصلاة لأنها تخرج بين قرن الشيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذا الوقت. ولذلك لو أن الإنسان دخل قبل المغرب مثلا بخمس دقائق أو سبع دقائق ماذا يفعل؟ ينتظر يقف، لو صلى جائز على قول المحققين، لكن الأفضل خروج من الخلاف، لأن الخلاف فيها عظيم جدا، ولا يعرف القول بجوازه قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل نسب إلى عمر أنه كان يضرب من يصلي ويعلاه بالدرة في هذا الوقت. إذا دخل في هذا الوقت خمس دقائق يقف ينتظر إلى أن يؤذن، ثم يصلي تحية المسجد أو الراتبة إن شاء. لأن الشوكان رحمه الله قال هذه من المضايق، مع أنه فحل من الفحول، وهو مجتهد مطلق ليس مجتهدا مذهبيا، وإنه مجتهد مطلق، قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، يعني مع فحولته في العلم. فإذا دخل الإنسان عند غروب الشمس أو عند طلوعها ينتظر ريثما تخرج أو حينما حتى تغرب، ثم يصلي إن شاء. نعم.
الحديث 53 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم.
نعم، كما سبق في الحديث السابق على التفصيل السابق أن الجمهور على المن، والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز ذوات الأسباب في هذه الأوقات، في هذه الأوقات. ونكون بهذا إن شاء الله وقفنا عند آخر درس في عمدة الأحكام، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى. نعم تفضل. يدخل بعد إيه؟
يدخل بعد الأذان. بعد
الأذان. أذان ماذا؟
أذان الصبح.
الصبح. نعم.
يصلي صلاة التحيات وصلاة الفجر وفقط صلاة الفجر.
يصلي ماذا؟
صلاة التحيات وبعد الصلاة.
والصلاة أقيمت يعني؟ نية يعني سنة الفجر، سنة الصبح وتحية المسجد. هكذا لو صلى تحية المسجد قد برئت ذمته، لأن المقصود شغل البقعة بالصلاة كما قال العلماء. فطالما أنه صلى تحية المسجد أو غيرها من الراتبة فإنها تسقط على قول الجمهور خلافا للظاهرية القائلين بوجوب تحية المسجد، والصواب أنها سنة. فلو صلى دخل في الفريضة فإنها تسقط، وكذلك إذا دخل في الراتبة فإنها تسقط، تسقط أيضا تحية المسجد. إذا صلى السنة تسقط تحية المسجد. نعم، كما سبق في تحية المسجد قبل الغروب. يقول الله أحسن الله عليكم وبارك فيكم: أمين، بعض الإخوة يلبسون جوارب عليها كتابات ورسوم تشغلنا بالنظر، فنرجيكم من نصحتكم. كان الإنسان يجتهد في المسجد أن لا يدخل شيء في أي زخارف، يجتهد في المسجد لا يدخل شيء في أي زغر. وأيضا ننتبه في الشرابات والجوارب ويعني الكوت والملابس الشتوية والطاقية ونحو ذلك، ننتبه للصلبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا غضب وكسره. فننتبه لمسألة الصلبان ومسألة الصور، صور ذوات الأرواح. يجتهد الإنسان أن لا يدخل شيئا البيت الله سبحانه وتعالى من هذه الصور. يقول شيخنا أحسن الله إلي أحسن الله إليكم وبارك فيكم: آمين، هل يجوز ذبح المذا البطش ابن الجاموس يعني العجل بعد 40 يوما أو أقل؟ نعم يجوز، يجوز ذبح البهيمة في أي سن، بل إن الجنين إذا نزل حيا فإنه يجوز ذبحه، وإذا نزل ميتا فذكاته ذكاة أمه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الحلوب التي يكره، لأنه قال إياك والحلوب لما أضافه الصحابي الأنصاري أبو أيوب، ولا من؟ لعله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بكر عمر ولم يكن موجودا، ثم جاء من زرعه فأمسك بشاة ليذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني حتى ترضع أولادها، ولكن لو ذبحها يجوز، يجوز الأكل منها. هل إذا نزل الجنين من بطن بهيمة الأنعام حيا هل يجوز أكله بعد ذبحه؟ نعم يجوز كما سبق. وما الحكمة من سن ذبيحة الأضاحي سنة سنة وستة أشهر وعامين؟ لا تظهر حكمة في ذلك، وإنما هكذا بهذا جاءت السنة. الحكمة أن الرسول فعل ذلك فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. ظهرت الحكمة أو لم تظهر؟ قلت شيخنا صلى الله عليكم وبركة أمين، ما هو الأيام التي تربط التي ما أدري السؤال غير واضح. الأشياء الممنوعة في الدعاء، يمنع في الدعاء التعدي فيه، التعدي في الدعاء يمنع، التعدي في الدعاء كان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، والله عز وجل لا يعجزه شيء، ولكن ليجزم المسألة فإن الله لا مكره له، أو يسأل شيئا لا يمكن أن يقع، اللهم اجعل كل الناس مؤمنين، هذا لا يجوز، لأن الله ذكر في كتابه أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا يمكن أبدا أن يكون الناس جميعا مؤمنين، وهذا ليس من الورع، هذا من الجهل، هذا ليس من العلم، هذا من الجهل، لأنه لا يطلب شيئا لا يمكن أن يقع، وهو مخالف لما جاء في كتاب الله، ونحو ذلك من التعدي في الدعاء. أحصلكم هل المجنون يدخل الجنة؟ الله أعلم. المجنون الذي جاء الإسلام هو لا يعقل شيئا، يحتج يوم القيامة يقول يا ربي جاء الإسلام ولا أعقل شيئا، كما في الحديث خمسة يحتجون عن الله عز وجل في عرصات القيامة، ومنهم المجنون الذي جاء الإسلام وهو لا يعقل شيئا، فهذا يبين له الطريق يوم القيامة ويهدى أي النجدين يختار. نعم، كأطفال المشركين تمكث ماذا بدون زواج؟ تمكث في البيت بدون زواج العدة، يعني إذا توفي الرجل الزوج فإن عدة المرأة 4 أشهر و10، كانت سنة عاما كاملا ثم نسخت ورحم الله عباده فصارت 4 أشهر و10، لا تخرج من بيتها أبدا إلا لحاجة، وإذا أن تحد فلا تحد إلا على زوج 4 أشهر و10، وغيره تحد 3 أيام فقط، كأب أو أخ أو أم إلى آخره، والإحداد هو عدم وضع الزينة، الإحداد عدم وضع الزينة، وليس المقصود لبس السواد، بعض النساء تفهم من الإحداد أنها تلبس أسود دائما، لا هذا من الجهل، وإنما تلبس ولكن لا تضع زينة، لا تضع حناء ولا مكياجا ولا كحلا ولا غيرها، وإنما تلبس ما شاءت. هذا منتشر جدا في بلادنا، لأن تجلس 40 يوم لبسة أسود، لا، وإنما لها أن تحد على الزوج فقط 4 أشهر و10، وغيره 3 أيام، أما العدة فهي 4 أشهر و10، لا تخرج من بيتها إلا للحاجة الماسة التي لا تقضى إلا بخروجها. نعم، حتى لو مرضت يأتيها الطبيب في البيت لا تخرج، وهذا أمر صار النساء فيه في نكارة عظيمة، كثير من النساء لا يفعل أمر العدة، وما زوجها مات كأنه حي، تخرج وتذهب وتجيء كأنها يعني لا تعلم شيئا في العدة التي جاءت في السنة. نعم، آمين. الوقت لصلاة الضحى إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح يبدأ وقت صلاة الضحى إلى أن إلى وقت إلى قبل الزوال بـ20 أو ربع ساعة، 15 دقيقة أو 20 دقيقة، وأفضل هذا وقت الجواز. أما أفضل أوقاتها كما قال النبي عليه السلام صلاة الأوابين، يعني التائبين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما ينتقل الولد الإبل من الشمس إلى الظل، يعني تقريبا الساعة 10 في هذه الأيام، يعني حينما يشتد حر الشمس حينئذ هذا أفضل أوقات صلاة الضحر. ولو كان الإنسان جالس في المسجد وصلى ركعتين ثم إذا جاء الساعة 10 صلى ما تيسر له، لأن الصحيح في سنة الضحى أنها غير مقيدة بعدد. وأما صلاته عليه الصلاة والسلام يوم أن فتح مكة في دار أمهانه 8 ركعات، فهذا جاء لم يأتي عن قصد وتحديد لصلاة الضحى، وإنما لو نصلي 10 و12 على الصحيح من قول العلماء. نعم. نعم. لا، ندعو المسلمين بالمغفرة، لكن هل تدعو الكفار بالمغفرة الذين ماتوا على الكفر؟ الذي يقول اللهم اغفر لسماحة البابا، هذا يقول محمد مرسي الذي كان رئيسا من قبل، الذي يريد تطبيق الشريعة، الذي يخرج سفهاؤه غدا لإقامة الشريعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعلي يأتي الرسول إن عمك الشيخ الضال لقد مات، ويقول اللهم اغفر وارحم سماحة البابا. سماحة، سبحان الله، سماحة البابا وسماحة ابن باس، كيف هذا؟ والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم. نعم، البيت زوجة التي جاءه خبر وفاتها لا تنتقل منه إلا إذا خيف على عرضها وأراد وليها بعد هذا الولي أن ينقلها، يعني كان زوجها يعيش في الصحراء وهذا المكان غير أمان ولا يمكن لأحد إخوانها أن يعيش معها مدة العدة، فلا مانع أن ينقلها وليها إلى الأمان. وانتبهوا للناس في جهل عظيم، اليوم جاءني خبر بل عن قيادي في جماعة التبليغ هنا في مصر في بلد تسمى محلة أحمد، يقول أن هذا الرجل يعني تزوجت زوجته أخوه، اليوم جاءني هذا السؤال، وهذا من العجب عن جماعة التبليغ، ويدل على فرط جهل هؤلاء القوم وأنهم لا يمكن أن يقيموا دينا أبدا لأن دعوتهم قائمة على الجهل. جاء لأحدهم خبر وفاة زوجها فتزوجت أخاه، ثم بعد مدة جاء الزوج الحقيقي، جاء فعلا من 2 أو 3 أو 4 أيام، ماذا نفعل؟ يعني الآن هو وأخوه متزوجون، لا متزوجان لهذه المرأة، هي المعددة الآن وهكذا. والذي نقل الخبر رئيس الجماعة في هذا المكان، الذي نقل الخبر رئيس الجماعة، الذي قال هذا الخبر أن الزوج توفي وأنا الذي دفنته بيدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتزوجت المرأة رجلا بهذه الصورة والعياذ بالله، أو اجتمعت مع رجل لأن أحدهما زنا والآخر زواج شرعي والعياذ بالله. نعم. نعم نعم. هذا مما استشهدوا به على الوجوب أيضا، أن تحية المسجد واجبة، مثل هذا الحديث وحديث الذي في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فليس حتى تصل ركعتين، لكن الجمهور قالوا ركعتين نكرة، فلو صلى ركعتين السنة تسقط تحية المسجد، لأنها المقصود شغل البقعة، لأن الرسول لم يقل صلوا الركعتين، وتكون أل هنا أل العهدية يعني تحية المسجد خاصة، وإنما قال فليصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين تجزئ. هل وقت صلاة المغرب قبل أذان العشاء بدقيقة واحدة تكون في وقتها المشروع؟ نعم، إذا استيقظ من نومه ولو قبل الأذان وأدرك من صلاة المغرب ركعة فقد صلى، بل وإذا كان عنده ليس معذورا وفعل هذا وهذا لا ينبغي يكون أدرك الصلاة أو أدرك منها ركعة قبل أذان العشاء. والصلاة عليكم. ما أدري غير واضح السؤال. طيب لعل نكتفي إن شاء الله يكفي هذا المسألة بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.